بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام العلامة المحقق المدقق عفيف الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بالفقيه علوي، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ورضي الله تعالى عنه عنكم في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، إلى أن قال: والرابع الفعل الكثير كثلاث حركات وثلاث خطى ولاء عرفا في غير شدة الخوف، أو ثلاث مضغات وكتحريك رأسه ويديه ولو معا، بخلاف القليل كالخطوتين وكتحريك أصابعه بسبحة أو حكة، والكثير المتفرق. ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فلا بطلان، وتبطل بالوثبة الفاحشة والضربة المفرطة. ولو تحرك حركتين متواليتين ثم أراد حركة لشيء مسنون أفتى ابن حجر بالبطلان بذلك، وخالفه عبد الله بن عمر بمخرمة تبعا لابن عبسين، وخالفه عبد الله بن عمر مخرمة تبعا لابن عبسين، وقال إن الحركة المندوبة لا تضر والحالة هذه. والخامس الحدث كما مر فتبطل به وإن كان فاقد الطهورين على الأوجه. ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف سترا على نفسه لئلا يخوض الناس فيه، فيأثموا ككل من ارتكب ما يدعو للوقيعة فيه أن يستره لذلك لحديث فيه. والسادس النجاسة التي لا يعفى عنها وإن جهلها أو كونها مبطلة، سواء كانت مقارنة أو طارئة، ما لم ينح محلها، أو هي يابسة بنحو نفض لا بنحو كمه أو عود بيده، وذلك كحمل مستجمر بنحو حجر وذي خبث آخر معفو عنه، ونحو طير بمنفذه خبث، وحبل لاقى نجاسة لا إن وطئه، وكحمل نحو كراث تيقن نجاسته، وخبز ولحم عمل في التنور الذي عمل بالسرجين.
الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر المبطلات للصلاة لتوجيها ولإقامتها على الوجه الذي يرضاه الله، جعلنا الله وإياكم من مقيمي الصلاة. يقول: الرابع من مبطلات الصلاة الفعل الكثير. والفعل الكثير من غير أفعال الصلاة، من غير أعمال الصلاة، يبطل الصلاة. فكل ما استرسل فيه المصلي من أي عمل غير عمل الصلاة تبطل صلاته. وعلى ذلك اتفق الأئمة ليكون متجيدا في حركاته بالهدي الكريم والمسلك النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يحدث في الصلاة حركات ولا خطوات ولا أي شيء من الأفعال التي تخرج عن نسج الصلاة. فإذا أحدث من ذلك شيئا كثيرا بطلت صلاته. وكل ذلك راجع إلى تعظيم أمر الصلاة والحضور مع الله فيها. فكان عدد من المبطلات قامت مبطلات للصلاة لمناقضتها تعظيم الحضرة وحضور القلب مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فمنه هذا المبطل للصلاة الذي نتحدث عنه، وهو الفعل الكثير، وهو أن يفعل في صلاته شيئا من غير أفعال الصلاة، فمهما كثر بطلت صلاته. قال الحنفية: الكثير الذي لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلاة. فكل ما أحدث من هيئة وحركة الناظر إليه يقول هذا غير مصلي، فذلك الذي أحدثه مبطل للصلاة. فإذا وقف موقفا يخيل للناظر فيه أو لا يشك النظر فيه أنه في غير صلاة. وقد تقدم معنا أنهم عدوا من ذلك أن يتناول الكتاب والمصحف بيده ويقرأ فيه، فيقولون إن هذه حالة تخرج عن هيئة الصلاة، والناظر إليه يقول هذا غير مصلي، هذا جالس يطالع ولا يراجع ولا يصلح شيء قراءه، ما هذا بمصلي، فلذلك بطلت عندهم الصلاة بالقراءة من المصحف. فما يقطع الناظر إليه أنه في غير صلاة تبطل به الصلاة. قالوا إلا ما كان لإصلاح الصلاة. كيف ذلك؟ عندهم إذا سبقه الحدث مثلا في الصلاة من غير اختيار منهم فإنه يذهب وينصرف ليتوضأ ويعود يكمل الصلاة، يكمل ويبني عند الحنفي إذا سبقه، إذا سبقه العدس. قالوا هذا الذهاب والحركة والوضوء لمصلحة الصلاة فلا يشتغل بغير ذلك ويبني على ما فات، هذا بالنسبة للحنفية. كذلك يقول المالكية في قريب من هذا الكلام، ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة فهو عمل كثير يبطل الصلاة، فحافظ على هيئة الصلاة، والحركة لا تكون في الصلاة إلا بما شرع في الصلاة من قيام وركوع واعتدال وسجود وجلوس فقط، فكل حركة من هذه الحركات في محلها فهي من نظم الصلاة وهي من الصلاة، وما خالف ذلك من إحداث قيام في غير محله أو ركوع في غير محله أو التفات عن جهة القبلة أو غير ذلك بطلت به الصلاة. فينبغي تأكيد تعظيم الحق سبحانه وتعالى والحضور معه في كل صلاة. يقول الشافعية والحنابلة العبرة بالعرف، فما عده العرف كثيرا فهو الكثير وما عده قليلا فهو القليل. يقول الشافعية خطوتان مثلا متوسطتان أو ضربتان أو حركتان بكف ونحوه يعد قليل، يعد قليل. فإذا كان ثلاث متواليات يعد كثير فتبطل به الصلاة، فتبطل الصلاة إذا تحرك ثلاث حركات من غير أعمال الصلاة ولو بكفه أو بأي عضو من أعضائه. فهذا الذي يصلح إمامته في صلاة ويصلح اسمه غترته عليهم اسمه هذا طيلسانه ويصلح ثيابه يتحرك باليدين، بكل يد تعتبر حركة واليد الثاني حركة، فإذا تحرك حركتين باليدين فبدأ حركتين أربع حركات بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. صلاة ما هي محل حركة، محل اتباع، ما تحدث حركة من غير حركات الصلاة في نسجها في ضمنها فيما شرع فيها. وإلا مشى ثلاث خطوات متوالية بطلت صلاته سواء. واستثنوا أن حركة الأجفان ما تضر، إذا فتح عينيه وغمضه ودينه ما تبطل صلاته بحركة الأجفان، والإصبع كذلك والإصبعين ما لم يتحرك الكف والشفتان كذلك، أي من الضرورة حركتها في القراءة، ومن حرك أذنه وحدها فهذه حركتها لا تخرج عن هيئة الصلاة فلا تبطل بها الصلاة، إلا ما كان بقصد اللعب، فما قصد فيه صاحبه اللعب فمبطل بالاتفاق فإن الصلاة تتنافى الصلاة تتنافى مع اللعب الصلاة حضرة تعظيم وإكبار وإجلال لله تعالى في علاه وكذلك إذا كانت وثبة فإن الوثبة في الصلاة تنافي الصلاة قال لوحده مو الوحده ولا وإلا ثنتين كلها تبطل الصلاة ولو بوثبة قفز في الصلاة إيش هذا فإذا قفز في الصلاة قفزة واحدة بطلت صلاته مثل الضربة إذا كانت مفرطة واحدة بقوة ضربة واحدة ولو ليقتل حيوان مودي مثلا نحو لكن ضرب ضربة قوية مفرطة بطلت صلاته لأن هذا يناقض حرمة الصلاة وتعظيم الصلاة فالضربة المفرطة والوثبة تبطل الصلاة ولو كانت واحدة فكل ذلك ولو فعله سهوا ما دام من غير جنس الصلاة بطلت به الصلاة خلاف إذا سهى فركع ركوع زايد أو قام قيام زايد أو جلس جلوس زايد ما يضر أنه من جنس الصلاة في السهو ما يضر فيه أما من غير جنس الصلاة ولو فعله ناسيا بطلت الصلاة ووجب عليه أن يعيدها من أولها فقد حكم ببطلانها بسبب ذلك الفعل الكثير كثلاث حركات وثلاث خطى ولاء عرفا في غير شدة الخوف فإنه يجوز حينئذ أن يكر وأن يفر وأن يضرب ولو بقوة عند التحام الحرب واستغراقه لوقت الصلاة فهو في مقابلة العدو الكافر الجاحد وهو يقاتل فإن ذهب يصلي قتلوه وإن واصل قتالهم خرج عليه وقت الصلاة فلعظمة الصلاة قل لا يجوز أن يخرج عليه وقت الصلاة قال حرب وقتال قدام وجهي ضربنا وياهم قل لا يجوز أن يخرج وقت الصلاة لا بد أن تصلي وإلا وقعت في الإثم والبعد عن الله فكيف أصنع قل ما دام الحرب ملتحم فصلي وأنت معذور في الكر والفر والضرب ضرب والفر وهكذا ولا تعذر في الصياح ما لك عذر صياح الصياح إلا فعل الجبنة ماشي صياح لا تتكلم بغير الصلاة في أثناء الصلاة ولكن اضرب وكر وفر عليهم بل يسن في هذه الحالة الجماعة أيضا يصلون جماعة ويجوز أن يكون الإمام متقدم ووسط متأخر لمقتضى الحرب حبي ذلك فانظر إلى عظمة الصلاة فإنه لا يسقط فرضها وإلى عظمة الجماعة لا تسقط سنيتها حتى في التحام الحرب فقل للغفول الكسول الذي في بيته ومسكنه مطمئن يصلي وحده ولا يبالي بالجماعة ما أغفلك عن فضائل شريعة الله وعن محاسن ما دعاك إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا ترك الصلاة وأخرها من أصلها بغير عذر ومن هنا جاء أن الحديث إذا أخر العبد الفريضة عن الصلاة بغير عذر كتب اسمه على باب النار فلان بن فلان لا بد له من دخول النار وقال ربنا جل جلاله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وجاء في تفسيرها في السنة أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فلهم الويل والعياذ بالله تعالى ويقال أن من معاني الويل وادي في النار لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره يسكن فيه المتهاونون بالصلاة والمؤخرون للصلاة عن وقتها فكيف حال من لا يصلي أصلا هذا حال الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف الذي لا يصلي؟ اللهم أجرنا من النار. ولذا قالوا في حق الصلاة: وهي من الإسلام كالرأس للأجسام، وهل ترى في الناس حيا بغير رأسي؟ فاقتل لتاركيها، يجب على الإمام والحاكم من تعمد ترك الصلاة فتضرب ذلك أن يمسكه فيأمر بالصلاة، فإن أخرج فريضتين عن وقتهما مما يجمع قتله حدا، ما دام لا ينكر وجوب الصلاة. أما إن أنكر وجوب الصلاة فقد كفر. فاقتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والخسران والنار والهوان، نعوذ بالرحمن من فتن الشيطان. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم ارزقنا حسن إقام الصلاة. فهكذا لا يفعل المصلي شيئا غير أفعال الصلاة. فيقول الحنابلة كذلك: الأمر راجع للعرف، فما كان طال من قبض ونحوه، فحيث يحكم العرف بأن هذا عمل خارج الصلاة فتبطل به الصلاة. نعم. فلذا لو احتاج إلى تقدم أو تأخر جاز أن يكون ذلك بخطوتين دون أن تكون معهما ثالثة متوالية، فإذا سكن قليلا بعد الخطوتين انفصلت ثم خطى خطوتين أخريين يجوز ذلك، ولا يعد ذلك مبطل للصلاة. يقول: وثلاث مبغات، وكتحريك رأسه ويديه ولو معا تبطل به الصلاة. ومن هنا لاحظ بعضهم أنه إذا أحرم فرفع يديه ونكس رأسه، وتنكيس الرأس في الصلاة ليس بمستحب، إنما استحب الخشوع وتنكيس الطرف إلى محل السجود، مش تنكيس الرأس. وقد تقدم معنا أن المالكية يعدونه إخلال بالقيام، فإن القيام يكون مع انتصاب الرأس، فإذا وضع رأسه أخل بجزء من القيام. فإذا رفع يديه وكبر وقال الله أكبر والتراسه، فقد عد بعضهم أن الحركتين لليدين من فعل الصلاة، لكن الثالثة انضافت إليها ليست من فعل الصلاة، وهو توطئة الرأس والرقبة، فبطلت بذلك صلاة عند بعضهم. ولكن رفع اليدين وضمهما من جملة أعمال الصلاة لا يبطل الصلاة أصلا، لكن انضمام غير أفعال الصلاة إلى فعل الصلاة هل يكمل به العدد أو لا بد من عدد ثلاث من غير جنس الصلاة؟ فعلى هذا الخلاف يقول: هل تبطل الصلاة بمثل ذلك أو لا تبطل؟ ونقول: لا تبطل باعتبارها حركة واحدة من غير جنس الصلاة، فإذا والى حركة رأسه ولو بمظهر أنه ينصت إلى قراءة إمامه وغيره وهذا يحرك رأسه ثلاث، بطلت صلاة. إيش هذا؟ هذه صلاة ما يجي فيها حركة رأس أو لا؟ يا أخي يلقي نفسه أنه يسمع الآيات وهذا ثبت رأسك مكان أنت في حضرة أدب، لا تحرك رأسك ولا غيره. فإذا حرك رأسه ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته، خرج من الصلاة، بغى نفسه خاشع طلع ضايع ما معه شيء، يعني بطلت صلاة حقه. الخشوع ما هو في تحريك الرأس، ده خشوع في حضور القلب وفي سكون الأعضاء، ما هو في حركتها، ما تحرك شيء. لا إله إلا الله. يقول: ولو قال: بخلاف القليل كالخطوتين وتحريك أصابعه بسبحة أو حكة، أصابع ما هو تحريك الكف، فرق بين أن يحك بإصبع أصبعين وبين أن يحرك الكف. إذا حرك الكف ثلاث متوالية بطلت. فإذا رفع اليد الواحدة وردها فهل هما حركتان أو حركة واحدة؟ المعتمد أنها حركة واحدة، إلا أن يفصل بين الرفع والرد بأدنى فاصل فتصير حركتين، أدنى فاصل غير طويل، إذا طويل صارت غير متوالية، فإذا كان فاصل قصير صارت حركتان متواليتان، فأن رفع يده هكذا وقف قليلا ثم ردها حركتان. أما إذا بتوالي فهذه حركة واحدة الرفع والرد. لا إله إلا الله. فما كان متفرقا بعد ذلك لا يبطل الصلاة. وقد جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى الصلاة فتعلقت به أمامة، تعلقت بنته سيدتنا زينب فحملها معه، فخرج يصلي بالناس فكان حاملا لها، فإذا ركع وضعها وإذا قام من السجود حملها معه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه حركات متفرقة غير متوالية فلا تبطل الصلاة من غير شك، وهو القدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فلا بطلان، وتبطل بالوثبة الفاحشة لأنها تناقض الصلاة فلا قفز في الصلاة، والضربة المفرطة ولو واحدة، ولو تحرك حركتين متواليتين ثم أراد حركة لشيء مسنون أفتى ابن حجر بالبطلان بذلك، وخالف عبد الله بن عمر بمخرمة تبعا لأبي عبسين، قال إن الحركة المندوبة لا تضر والحالة هذه، فلا بد من ثلاث حركات من غير أفعال الصلاة، أما ما دخل في أفعال الصلاة ما يحسب من الثلاث أصلا سواء. فهكذا شان هذه الحركات والأفعال في الصلاة، فلا فعل إلا فعل الصلاة. ومن الأفعال ما هو مسنون، ومن الأفعال في الصلاة ما هو ركن، فالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير، فهذه أركان من أفعال الصلاة، وكالجلوس للتشهد الأول أو رفع اليدين في القنوت ونحو ذلك، فهي أفعال مسنونة مثل القيام أيضا للقنوت. فما كان من أفعال الصلاة مفروضا أو مسنونا فهو الصلاة، وما خرج عن أفعال الصلاة فمهما كثر بطلت به الصلاة. قال والخامس الحدث. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الحدث فتبطل به الصلاة وإن كان فاقد الطهورين، وكما علمنا أن الشافعية قيدوا التيمم بالتراب، فإذا كان محبوس في حبس ما فيه تراب ولا ماء، أو كان على قلة جبل ما فيه تراب، أحضر عليه وقت الصلاة وجب أن يصلي، فما يصنع؟ يقول عند الشافعي يقول هذا صلاة ضرورة فاقد طهورين لا ماء ولا تراب، فيصلي الفرض وحده لأجل الضرورة. ولكن يرشد قال له ما كان عندك من جنس الأرض من حجر وجبل تيمم به فذلك جائزا عند الأئمة الآخرين، ولكن في مسألة فاقد الطهورين صلى بلا تيمم ولا لعدم وجود التراب وبلا ماء، بلا وضوء لعدم وجود الماء ولكونه يضره، قام بعد ذلك يحدث في الصلاة إن بطلت صلاته، قال أنا أصلي كنت أصلي بلا وضوء ولا فاقد طهورين، وإن كنت فاقد طهورين وقت الصلاة أدى لا يحدث منك حدث في أثناء الصلاة ولو كنت فاقد الطهورين، فإن حدث منك حدث بطلت صلاتك. هكذا قال. وإن كان فاقد الطهورين على الأوجه، ويسلم من أحدث في صلاة أن يخوض بأنفه ثم ينصرف سترا على نفسه لئلا يخوض الناس فيه فيثموك كل من ارتكب ما يدعو الوقيع فيه أن يستره، لذلك لحديث فيه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا مواضع التهام، اتقوا مواضع التهام. وقال فليضع يده على أنفه وليخرج فيوهم أنه بذلك نزل عليه الدم ورعف، فقبض على يده بأنفه وانصرف من الصلاة. فكل حدث من غير شك مبطل للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، رواه أبو داود. وهكذا هذا من الأمر المجمع عليه. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير الطهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. كذلك ما كان من نحو سجدة تلاوة أو سجدة شكر فلا يجوز أن يسجدها إلا وهو متوضئ، ولا يجوز للمحدث أن يسجد سجدة التلاوة، ولا يجوز للمحدث أن يسجد سجدة الشكر ونحوها، فإن ذلك نحو صلاة يحتاج إلى الطهارة كما تحتاج الصلاة إلى الطهارة. كذلك خطبة الجمعة لا يجوز الخطيب أن يخطب إلا وهو متطهر. نعم. يقول أيضا الحنفية لو كان لم يجد ماء ولا تراب مع ضيق الوقت فكذلك ما قال الشافعي، ويجب أن يصلي ولو بغير وضوء وغير تيمم لضرورة الوقت ثم يقضي عند حصول التراب أو عند حصول الماء. نعم. وكذلك إذا قال من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة، فيقول الحنفية هو مثل هذا يصلي من غير طهور، فيكون ذلك لأجل الضرورة حتى لا يخرج عليه وقت الصلاة. طيب. فإذا كان الحدث طارئا عليه وهو وسط الصلاة، دخل بالطهور في الصلاة لكن أثناء الصلاة سبقه الحدث فأحدث في أثناء الصلاة، فالجمهور منهم الشافعية والمالكية والصحيح كذلك عند الحنابلة يقول بطلت صلاته، سواء غلبه الحدث أو كان نسيانا أو كان بتعمد، سواء في ذلك، سواء كان إمام أو ماموم سواء في ذلك، إلا أنه إذا بطلت صلاة الإمام ما يتسري البطلان إلى الماموم، بل يخلف أحد يكملون صلاتهم. فمن سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وقد جاء في رواية أبي داود عن علي بن طلق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة. وعلى ذلك الجمهور. قال الحنفية إن كان الحدث سبقه بغير تعمد منه فغلبه الحدث وسبقه وهو في أثناء الصلاة فليذهب فليتوضأ وليعد ويكمل من حيث وقف الصلاة، يكمل الباقي الذي عليه. قالوا لما جاء في الحديث أن من أصابه قيء أو رعاف أو جلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، لكنه في انصرافه لا يتكلم ولا يحدث شيء غير مصلحة الصلاة من المشي إلى أقرب مكان للوضوء والرجوع منه إلى المكان الصلاة. خلاص. أيوة. والاستئناف أفضل خروجا من شبهة الخلاف. نعم. وقد تقدم معنا أن المتوضي إذا صلى وأراد أن يصلي مرة أخرى فينبغي ويسن له أن يعيد الوضوء، وإن كان يجوز أن يصلي عددا من الصلوات فروض ونوافل بوضوء واحد كما جاء ذلك في السنة الشريفة. جعلنا الله وإياكم ممن يقيم الصلاة على الوجه الذي يرضى، وحققنا بحقائق الصلاة، ورزقنا صدق الإقبال عليه بكلياتنا. اللهم اقبل صلواتنا وادرجها في صلوات المحبوبين من عبادك وأهل حقيقة التوحيد، وادرجها في صلوات حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا القيام بحقها فرضا ونفلا على الوجه الذي تحب، حتى تثبتنا في من تحب، وأنت راض عنا في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. وقد تكرر في مناقب صلحاء الأمة من القرون الأولى فمن بعدهم أن أحدهم يصلي فيحسبه الطائر جمادا يقف على راسه أو على كتفه وهو يصلي، يظنه جماد ملقى من أدبهم في الصلاة عدم الحركة. قال الحبيب عبد القادر: وقد أدركنا وشفنا منهم ما وسمعنا رأينا منهم من وقع الطير على جسده وهو يصلي، يظنه خشبة من حسن أدبهم في الصلاة ولا حركة ولا أثر. الله يرزقنا الأدب التام ويبلغنا المرام في عافية، والحمد لله رب العالمين.